بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلاة على رسوله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في جولة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. حق لمن نصر ممثلي الكمال الإلهي والعرفان المحمدي أن ننصره بتخصيص مساحة من الوقت للحديث عنه وعن مواقفه المنصفة للحق وأهله، علنا نضحض ما حاول أهل الباطل من تشويه نصاعة تاريخه برميه بتهم وأباطيل بغرض الحد من قوة حجته، إلا أن التاريخ يخلد من يستحق، فكيف بالذي ألقى في فمه الإمام الصادق عليه السلام من حكمته، وكفى قول الإمام الرضا عليه السلام بحقه رحمه الله، كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. هو هشام بن الحكم في الجزء الثاني من سيرة حياته، نتوقف مع ما يسمن ويغني عن هذه الشخصية بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به وإياكم مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم سماحة
عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في الحديث عن هشام بن الحكم، أحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وبينا ما كان عليه من نباهة وقوة احتجاج، وأظهرنا بعضا من مدح الأئمة عليهم السلام له. ونستكمل اليوم ما بدأناه بالأمس، وذلك أن رجلا كهشام رضوان الله عليه يحتاج إلى أكثر من حلقة، بل إلى برنامج كامل. وقد اتهم هشام عبر التاريخ بجملة اتهامات أشرنا إلى بعض منها في الحلقة الماضية، بيد أن أخطر تلك المتهم اثنتان، أولاهما ما ذكر من أنه تسبب بسجن الإمام الكاظم ومن ثم مقتله، ويتبدى ذلك من خلال روايتين. الأولى نقلها الكشي في كتاب الرجال عن أحمد بن محمد بن عيسى عن غيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: أما كان لكم في أبي الحسن الكاظم يعني عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم؟ فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع، وقال لهم وأخبرهم: أترى الله يغفر له ما ركب منا؟ ويقصد الإمام الرضا عليه السلام أن هشاما هو من أوجد الحجة لهارون كي يقتل الإمام الكاظم صلوات الله عليه. وهذه الرواية تتناقض مع ما مدحه به الإمام الرضا عليه السلام بقوله رحمه الله: كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. ولعل هذه الرواية وضعها بعد ذلك الحاسدون، بل إن الإمام الرضا عليه السلام أمر أصحابه أن يتولوا هشاما ولا يتبرأ منه بعد اتهامهم إياه بالمشاركة في دم الكاظم عليه السلام. ولما خرجوا من عند الإمام الرضا عليه السلام قال أحدهم: ألم أخبركم أن هذا رأيه في هشام غير مرة؟ وإذا عدنا إلى راوي الرواية وهو أحمد بن محمد بن عيسى نجده أيضا قد سعى للوقيعة بيونس بن عبد الرحمن استنادا إلى حلم شاهده، لكنه استدرك في آخر لحظة وتاب عن الوقيعة به. والرواية الثانية نقلها أيضا الكشي في رجاله، وهي عن علي بن محمد عن غيره عن عبد الرحمن بن الحجاج أن الإمام الكاظم عليه السلام أرسله إلى هشام بن الحكم ويقول له: أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ فإن قال لك لا فقل له: ما بالك شاركت في دمي، أي دم الإمام. والمتتبع للنص كاملا يجد أن الإمام إنما أراد بذلك أن يخفف هشام من حدة مناظراته، وخصوصا في الإمامة، كي لا تحوم الشبهات حوله وحول إمامة من وراءه، علما أن السيد الخوئي رحمه الله يضعف هذه الرواية بعلي بن محمد والمتتبع المنصف للأخبار، يجد أن أسبابا مباشرة وعديدة كانت وراء سجن الإمام الكاظم عليه السلام ودس السم له بعد ذلك، أهمها كان بمؤامرة من البرامكة بهدف الإيقاع بجعفر بن محمد بن الأشعث الذي كان هارون العباسي قد وضع ولده محمد بن زبيدة في حجره، وكان جعفر هذا يتشيع، فخشي البرامكة إن صار الأمر إلى الأمين أن يزيلهم لهيمنة جعفر عليه باعتباره مؤدبه ومعلمه وصاحب تنشئته. ففي كتاب عيون أخبار الرضا أن يحيى بن خالد البرمكي قال ليحيى بن أبي مريم: ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له رغبة في الدنيا فأوسع له منها؟ قال: بلى، أدلك على رجل بهذه الصفة، وهو علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد. فأرسل إليه يحيى فقال له: أخبرني عن عمك، يعني الإمام الكاظم، وعن شيعته والمال الذي يحمل إليه. فقال: عندي الخبر. فسعى بعمه، وكان الإمام عليه السلام يأمر لعلي بن إسماعيل بالمال ويثق به، حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط علي بن إسماعيل، ثم استوحش منه الإمام عليه السلام. فلما أراد هارون العباسي الخروج من الحجاز إلى العراق بعد الحج، بلغ الإمام أن علي بن أخيه يريد الخروج معه إلى العراق، فأرسل إليه: ما لك والخروج مع السلطان؟ قال: لأن علي دينا. فقضى الإمام دينه ووسع عليه وقال له: لا تؤتم ولدي. ومع ذلك سعى به لدى هارون بسعاية محكمة يضيق المجال عن ذكرها، فكانت سببا في سجنه عليه السلام. أما التهمة الثانية التي ألصقت بهشام ابن الحكم، فهو أنه كان يقول بالتجسيم، والحقيقة أن الرجل من هذه التهمة براء، وقد ألصقت به بعد مرور عقود طويلة، وقد عالج علماؤنا هذه المسألة بتوسع، ويكفي أن الأئمة عليهم السلام قد مدحوه مدحا كبيرا، ولو كان على تلك الصفة لما استحق منهم إلا اللعن والانتقاص. أيها الإخوة المؤمنون، سأنقل أجزاء من رواية طويلة تبين لنا مدى عبقرية هذا الرجل وجرأته النادرة في مقام الاحتجاج والمناظرة، وكم كان يحتوي في جنباته على العلم الغزير، ومن ثم نتعرف على السبب الذي جعله في ذلك المقام. روى الشيخ المفيد رحمه الله أن هارون العباسي أدنى محمد بن الأشعث كما أسلفنا، فحنق عليه يحيى البرمكي وقال لهارون: إن هذا الذي قربته وأدنيته يزعم أن الله عز وجل، أن لله عز وجل في أرضه إماما غيرك مفترض الطاعة في ولد علي بن أبي طالب، ويدعي أنه معصوم من كل ذنب. فقال هارون: سبحان الله، ما أعجب هذا. قال يحيى: فتحب أن تسمع كلام أهل المقالات يا أمير المؤمنين؟ فالمعول على من يقول بمقالة ابن الأشعث. قال هارون: فمن هو يا يحيى؟ قال: هو هشام بن الحكم صاحب الصادق. قال: ابعث إليه ليأتيني. قال: لا يأتي. قال: ولما ذلك؟ قال: يخاف أن تقتله. قال: فاكتب له أمانا. فكتب له يحيى وبعثه إليه. فلما حضر وجلس هارون من وراء الستر، دخل هشام وحضر أهل الكلام، فقال يحيى لضرار بن عمرو، وهو من كبار المعتزلة: سل أبا محمد، يعني هشام بن الحكم. فقال هشام: ما لي ولكلام الناصبة والخارجة عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فتناول الكلام يحيى البرمكي فقال: لقد كنا معكم على ولاية علي عليه السلام، فلما ادعيتم لذريته ما ليس لهم بحق خالفناكم على ولايتهم. قال هشام: لقد أقررت أن الحق في أيدينا، فأقم الآن البينة بادعائك الباطل بأن الحق الذي معنا ليس بحق حتى نجليه. قال يحيى: يا هشام، أيهما أفضل، النبوة أم الإمامة؟ قال هشام: لا فرق بينهما، فإن الله تعالى أعطى محمدا التنزيل وأعطى الإمام التأويل. وبهذا خبر أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد دخل عليه علي عليه السلام من باب المسجد فقال لي: يا أنس، أنا وهذا الرجل حجج الله تعالى على خلقه. وهذا قول النبي لعلي صلى الله عليه وآله وعلى علي السلام: أنت مني وأنا منك. قال يحيى: يا هشام، إني لم أسألك إلا عن الفضل في مقام بدو الصريح بالرسالة. قال هشام: ذلك محمد. قال يحيى: فهذا محمد صلى الله عليه وآله لا تقوم له عصمة حتى يقول جل اسمه: ووجدك ضالا فهدى. فهل يكون الضال رجلا معصوما من الذنوب فيأتي بأضعاف من الذنب حتى يجمع على ظهره فيكون وزرا عظيما؟ إشارة إلى قوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال هشام: اسمع يا يحيى، خبرني عن الضلال على كم وجه؟ قال يحيى: على 3 وجوه: ضال عن علم، وضال عن طريق، وضال عن هدى. قال هشام: صدقت يا يحيى، إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء وصار عند سدرة المنتهى زج به جبرائيل عليه السلام في النور، فنادى: يا جبرائيل، ها هنا يترك الخليل خليله والحبيب حبيبه. قال جبريل عليه السلام: إني لا أستطيع أن أسلك معك في النور. فبقي النبي صلى الله عليه وآله وحده لا يدري كيف الطريق، فهداه الله إليه. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون ضالا عن هدى أو عن علم. ووجه آخر يا يحيى، إن ضلال النبي حبه لربه. قال يحيى: وكيف يكون الضال محبا؟ قال هشام: إن الله عز وجل يقول عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين. إلى قوله: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعنون به حبه ليوسف. وكذلك كان ضلال النبي صلى الله عليه وآله حبه لربه كضلال يعقوب بحب يوسف. ووجه آخر يا يحيى، وهو ما لا يدفع ولا يمكنك إنكاره ولا يمكن الخصم دفعه ولا يهتدي له أحد من الناس، وهو في كتاب الله عز وجل. فقال يحيى: ما هو يا هشام؟ قال: أما قوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، أراد وجدك نسيا فجعلك ذكورا، أي كنت تنسى فجعلك من المتذكرين. قال: وكيف يكون الضلال نسيانا؟ قال يا هشام: أما سمعت قول الله؟ قال هشام: أما سمعت قول الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ أراد أن تنسى. ثم قال يحيى: هذه واحدة، فأخبرني عن الوزر ووضعنا عنك وزرك. قال هشام: ويحك يا يحيى، ليس الوزر الذنب، أما سمعت قول الله سبحانه: حتى تضع الحرب أوزارها؟ قال: بلى، فما وزر الحرب؟ قال: أن تقوم على ساق. فكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يباشر الحرب بنفسه، فوضع الله عز وجل عنه وزر الحرب وأيده بأخيه وابن عمه علي بن أبي طالب، وهذا تأويل قوله جل اسمه ووضعنا عنك وزرك، يعني وزر الحرب لا وزر الذنب. قال يحيى: يا هشام، قد أقمت عصمة النبي صلى الله عليه وآله وعصمة علي بن أبي طالب، فأخبرني عن الخلق، هل يحتاجون إلى إمام أم لا؟ قال هشام: لا بد من إمام مفترض الطاعة. قال يحيى: وما الدليل على ذلك؟ قال هشام: اسمعوا، رأيت الله عز وجل أوجب على الخلق حدودا لا يقدر العبد أن يؤديها من نفسه، كقتل القاتل وقطع السارق، فلما رأيتهم مع ذلك مأمورين ومنهيين علمت أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة، وليس كل من ادعى الإمامة جاز له ذلك، لأن إمامي المفترض الطاعة موصوف منعوت بأربع خصال. قال يحيى: ما هي؟ قال هشام: أما الأولى فإنه يكون معصوما. قال يحيى: وما الدليل على عصمته؟ قال هشام: إني رأيت رعيته معاقبة على الموبقات التي توجب الحدود، ومتى جاز على رعيته لم آمن أن يثبت من جنبه حد، ولا يجوز أن يقيم الحدود عن الله من جنبه حد، ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون السفير بين الله وبين خلقه. قال: والثانية؟ قال: أن يكون شجاعا، لأني لا آمن أن يلتقي هو وطائفته من المؤمنين طائفة من الكافرين فيوليهم الدبر فيستوجب العقاب، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ولا يجوز أن يؤم الخليقة من غضب الله عليه. والثالثة: أن يكون عارفا بالأحكام والسنن والشرائع، لأنه لا يؤمن عليه أن يشذ عليه شيء فيحتاج إلى من يعلمه ويحكم عليه، ومن يحكم عليه لا يجوز أن يكون حاكم. والرابعة: أن يكون من العرب ومن خيرهم، وخيرهم ولد عبد المطلب، وخيرهم ولد عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وآله. فانظر يا يحيى، من شقيق نوره ومن واساه بنفسه في الضراء والبأساء؟ قال يحيى: كيف أوجبت الإمامة لعلي دون إخوته وعمومته وبني عمه ونظرائه من قومه؟ قال: أوجبت له الإمامة لخروجه من حد الطفولية على الإيمان، كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله من الطفولية على الإيمان، ولم يشرك بالله عز وجل، ولم يعبد وثنا، لأن الشرك ظلم، ولا يجوز أن يكون الإمام ظالما، لأن من ظلم فقد حل من الله عز وجل محل العداوة. هنا نقم هارون على هشام وأمر بسجنه. ليش؟ لأنه حيد له جده العباس فزاحه عنه. ثم نادى في من معه: هل فيكم من يقطع هشام بحجة حتى أقتله؟ فتصدى لذلك أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة ويحيى البرمكي وجارية لهارون، فجيء بهشام فقال له أبو الهذيل: ما تقول في علم علي عليه السلام؟ أهو من الله جل اسمه أو وحي من الله أو إلهام أو تعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال هشام: هو جمع الأمرين، لأنه قال: علمني رسول الله، فلم يجز لي أن أقول له لا، ورأيت الله عز وجل قد أعطى الخضر عليه السلام من العلم ما لم يؤت موسى، وعلي خير من الخضر، فقد أعطاه الله العلم وحباه إياه كما أعطاه للخضر. قال أبو الهذيل: فأين كان علمه حين وقف هو وابنه الحسن على قتل الشام فقال: يا بني، هذا فلان وهذا فلان من فتية آل فلان، يا بني قوم بغوا علينا فقاتلناهم بأسيافنا، فود أبوك أنه مات قبل هذا بعشرين سنة، هل كان شاكا فيهم أنهم ليسوا من أهل النار، أم كان شاكا في نفسه بتمنيه الموت أنه قتل قوما من أهل الجنة؟ قال هشام: أخبرني عن مريم لما ضربها الطلق وجاءها المخاط فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أكانت شاكة في نفسها أو شاكة فيما في بطنها وقد كلمها لوقته؟ قال هارون يا أبا الهذيل لا تطلق على مريم الشك، إنما قالت ذلك عند الضجر. قال هشام وإنما وقع ذلك من علي ضجرا أو لسبب عصيانهم إياه. قال يحيى ألست تروي عن صاحبك جعفر بن محمد أنه قال عند جده علي بن أبي طالب عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام إن الله وهب لي 4 أسماء وأنه سماه صديقا وسمي به غيره وسماه فاروقا وسمي به غيره وسماه وصيا فورثه الناس دونه وسماه أمير المؤمنين فسمي به غيره. قال هشام بلى. قال يحيى ولما دعا علي عمر بن الخطاب بإمرة المؤمنين فهل كان صادقا في ذلك أم لا؟ قال هشام إن الله عز وجل وصف إبراهيم بقوله فراغ إلى آلهتهم، فوصف الأصنام بأنها آلهة وهي ليست بآلهة، والله الصادق البار. فسكت يحيى. قالت الجارية خبرني عن إمامك علي بن أبي طالب لما اختصم هو وعمه العباس إلى أبي بكر أيهما كان الظالم؟ قال هشام فوردت علي مسألة لم يرد علي مثلها، إن قلت عليا كان الظالم استوجبت النار، وإن قلت العباس قتلني هارون لا محالة، فأطرقت مليا رحم الله هشام وقلت يا أمير المؤمنين أخبرني عن الخصمين اللذين اختصما إلى داود وذكر أنهما جبرائيل وميكائيل أيهما كان الظالم؟ قال هارون إن الحق لهما معا. قال هشام قد أقررت إن الحق لهما. فضحك هارون حتى تقطعت أزراره، ثم أطلق هشاما وقال قاتلك الله ما أنت من الناس. فخرج هشام، اسمعوا، خرج هشام وهو يقول كلا والله لا يقطعني إنسان وقد تفل في فمي الصادق جعفر بن محمد، ثم انصرف. طبعا رواية طويلة نقلتها بتصرف وليست رواية، يعني عالجت الرواية وبسطت بعض العبارات، فليكن معلوما لا يجوز نقل هذه الرواية باعتبارها رواية، وإنما نقلتها بتصرف لطولها ولتبسيط العبارات الواردة فيها بالنسبة لإخواننا المشاهدين. فمن ينسخها عن التسجيل الآن أو إذا عرضت على الإنترنت، أنا ذكرت الرواية بتصرف ولم أنقلها بالحرف كي لا أحمل ذمتي تجاه إخواني المشاهدين شيئا.
خيرا جزيتم سماحة
الله يخليك ويطول عمرك.
أبدأ معكم نقطة هامة، يعني بما تفضلتم به سماحة الشيخ عن سبب اتهام أو لماذا أو ما الهدف من اتهام هشام بأنه تسبب في سجن الإمام موسى القاضم عليه السلام.
مولانا الحقيقة أنا سبق أني ذكرت هذا الأمر في حلقة هشام ابن سالم الجواليقي وفي حلقة هشام ابن الحكم أمس. المراد بالواقع والحقيقة أن يقال أن أئمة أهل البيت لكن لم يكن حولهم إلا شذاذ الآفاق والخونة بخصوص هشام، بتصور أن بعض الشيعة الحساد له قد لفقوا له تلك الأمور، لفقوها له التلفيق. نحن أنا ليش ذكرت السبب الذي من أجله سجن الإمام الكاظم؟ هو بسبب علي بن إسماعيل بن جعفر أو محمد بن إسماعيل بن جعفر،
ليكون هشام براء يعني.
هشام ما له دخلي. نعم كان يؤمر بين الحين والآخر أن يخفف من حماسته، أن يخفف من مناظراته، لأنه قطعا محسوب على الإمام، وبالتالي إذا كان محسوبا على الإمام لا يجوز له أن يعطي سببا لأعداء الإمام لينقضوا عليه وعلى إمامه. هذا أقصى شيء ممكن أن تستجليه من الروايات، وهو أنه أعطي صلوات الله وسلامه عليه، أعطى صلوات الله وسلامه عليه إنذارات مخففة لهشام بأن يكبح من جماحي احتجاجات قوية. يعني هذه تصور أن هارون يضطر أن يعفو عنه بعد أن جاء به ليقتله، فإذا صاحب حجة وبين عم يحكي بأمر خطير في عرف ذلك الحين. إذا كان قد تفل في فمه جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تفل في فم، تعرف شو معنى هذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعمل هذا الأسلوب مع ولديه الحسن والحسين، يحنكهما بريقه المبارك. يعني هذا ريق جعفر بن محمد هو ريق الإمامة، هو الذي أوجب له هذه الذهنية المتينة وهذا الحضور القوي. هذه بركة أهل البيت. أيضا إذا علم بذلك ما سيجد في نفسه عقد نقص الحاقي، لأن ريقه مملوء بالخمرة وما شاكل ذلك من أكل الحرام والسحت، فستبدأ الناس بالمفاضلة وأنه يا عمي هذا إمام العالمين جميعا. من هنا توجهت هذه الاتهامات. في أمر خفي أيضا،
تفضل.
الآن ما يقال على بعض الفضائيات وغيره، وكان موضع تهمة على مدى التاريخ، أنه أهل الكوفة هم شيعة الحسين الذين استدرجوه فقتلوه، فلا ذنب لآل أبي سفيان ولا لآل أبي معيط، وجمع أوادم، وعندما جاء إليهم زين العابدين أكرموه وأكرموا عماته وردوهم إلى المدينة. هذا حكي إلى الآن ما زال. يعني يريدون أن يغطوا نور الشمس بإصبعهم، وكأنه ما بنعرف مين كان سكان الكوفة وكم كان في سجن عبيد الله بن زياد بين 4,000 و12,000 من الشيعة الذي من قواد ورؤساء الشيعة، ثم كان الجيش الذي قدم من الشام والحمراء التي كان قد استبدلها زياد بن أبيه بأهل الكوفة الحقيقيين، وهمدان التي هاجرت وهربت إلى آخره. بمثل هذه الحالة يطيب للنساج أن يستمر بنسج أكاذيبه، أنه لك تصور موسى بن جعفر تلاميذه سبب في سجنه وفي قتله، فأذن أطروحته فاشلي، هذا الذي يربي شذاذ الآفاق والمترديات والنطائح والخونة الذين يسببون بقتل، هذا ليس صاحب أطروحة، هذا خابط عشواء حاطب ليل. تتصور هذه الصورة وبتمشي بين الناس، وفي ناس بلغ بهم السخف أن تستخفهم الكلمة بدون تمحيص، وهذا أسلوب فرعوني، واستخف فرعون قومه فأطاعوه.
على كل سمحت الشيخ، مشكور على هذه الإضافة. الله يخليك. ونتابع. مشاهدينا الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير، نتابع وإياكم. جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام من برنامج أوفى الأصحاب. نرحب بكم أيضا سماحة الشيخ.
مشكور.
العفو، ماذا نفسر سماحة الشيخ ظاهرة علي بن إسماعيل بن جعفر عليه السلام؟
في كل زمان ومكان تستخف الدنيا رجلا طيب الأرومي، منه هذا ابن الإمام، ابن الإمام، وفي نماذج، يعني فيك تشوف مثلا موسى ابن الهادي صلوات الله وسلامه على الهادي، أيضا شكل حالة مقلقة للإمام العسكري سلام. علي بن إسماعيل بن جعفر أو أخوه محمد على اختلاف الرواية، ظاهرة من تستخفه الدنيا فيبيع آخرته، مو بدنيا، يرى بدنيا غيره. هو دخل على هارون العباسي واستفزه بقوله أخليفتان في بلاد المسلمين يجبى إليهما الخراج، قال ويحك ماذا تقول؟ قال نعم أنت وموسى بن جعفر. عمي موسى شو ساوى؟ قال اشترى ضيعة تسمى اليسيرة بجوار المدينة وأنقد صاحبها 30,000 دينار ذهب، فقال صاحبه لا أريد من هذه السكة، أريد من سكة كذا، يعني ما بدي ين، بدي يورو فرق في ذلك. فأمر خادمه فذهب إلى المنزل فجاءه ب30,000 من تلك السكة إذا في منزله بيت مال يجبى إليه الخراج. كانت هذه الكلمة كافية في أن يلقي القبض على الإمام موسى ويزج به في السجن. علي بن إسماعيل ليش عم أقول لك باع دينه بدنيا غيره؟ لأنه أعطاه جزاء تلك الإخبارية، أعطاه هارون العباسي 100,000 درهم، حملها وخرج، ما إن وصل إلى منزله حتى زحر زحرة، كرمك الله صار عنده إسهال قوي فخرج بعض أمعائه من دبره، فجهد الأطباء أن يردوها فما استطاعوا، خلاص صارت أمعاء خارجية، ولم ينفق من 100,000 درهم ولا درهم. كان في قد نزل في خان أو في منزل من المنازل المستأجرة لعله، وتوفي وأعاد هارون المال إلى بيت المال، يعني دفع حياته وآخرته ثمنا لدنيا غيره. هذا الأمر أمر خطير حقيقة، ويتكرر في كل زمن، ويحسن إبليس دائما لبعض الناس ما يكون سمجا في عيونهم إذا ما تحالفوا مع التدين، فيحسن لهم صورا مع وعد بالتوبة وما شاكل ذلك، وتنتهي بهم الأمور إلى معاداة أهل البيت عليهم السلام. هذا يجعلنا نقف لنقول، خل نكون لنكم ملتفتين والتفاتات دقيقة جدا، أن النسب لا ينقذ المرء إلا إذا تحالف النسب وتآلف مع العمل الصالح. فرق كبير بين علي بن إسماعيل بن جعفر وبين عمه علي بن جعفر الذي صاحب الأئمة وكان يتواضع لهم جميعا وينقل عنهم إلى أن كان في زمن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ سيرة هذا واقرأ سيرة هذا، تعرف الفرق بين الحق والباطل.
نعم. على كل سماحة الشيخ، نذهب إياكم إلى الاحتجاج عند هشام بن الحكم، يعني لسيما بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى.
نعم
تفضل.
احتجوا على هشام بآية ووجدك ضالا فهدى. الله يصف نبيه بأنه ضال، يعني كان ضالا عن الإيمان فهداه الله إلى الإيمان، يعني كان عبدا من عبيد مكة. أي كلام، ربما يحلو للبعض أن يقول إنه والله كان على دين قومه. في بعض الروايات تقول إن رسول الله خرج مع زيد بن حارثة ربيبه، خرجا إلى خارج مكة فأكلا ما ذبح على النصب، إلى أن مر عمر بن نفيل فدعوه دعواه إلى الطعام فأبى، قال لا أكل ما ذبح على النصب. تبرئون عمر بن نفيل وتتهمون رسول الله بأنه أكل على، طيب بهاي الثقافة بيطلع وجدك ضالا؟ إيه كان ضالا عن الهدى وعن الإيمان، والله سبحانه وتعالى رتب له أموره. طيب لماذا اختار الله محمدا الضال ولم يختار غيره لهذه الرسالة العظيمة؟ أيعقل أنه بعد في مسلم في الدنيا يقول إن رسول الله كان ضالا عن هدى وإيمان وهداه الله؟ أراد يحيى البرمكي أن يقول إن رسول الله ليس معصوما، وإذا كان ليس معصوما فعلامة تدعي العصمة لمن هو دونه وهو علي بن أبي طالب. هذا عمدة الاحتجاج. قال يا يحيى الضلال عن ماذا يكون؟ قال عتلة وجوه، إما ضال عن علم يعني جاهل، وإما ضال عن طريق، وإما ضال عن هدى. بيّن له بالنص أن الآية سببها أنه عندما وصل رسول الله إلى سدرة المنتهى لم يعد جبرائيل يستطيع أن يتقدم معه لأنه في له حدود، قال هذا مكان لم يطأه أحد ولن يطأه أحد بعدك، تفضل. قال تتركني الآن؟ ها هنا يترك الحبيب حبيبه والخليل خليله. فناداه الله أقدم فإن الطريق أمامك إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وجدك ضالا عن طريق فهداك إلى الطريق أن تسلكه وحدك وليس برفقة ومعونة جبرائيل.
نعم.
وأي تاني طبعا هذا الكلام قد لا يقتنع به أحد، يقول والله هذا حديث أنتم ألفين. طيب تعال إلى استطرب شوف قديش موسوعي هالرجل وكم دقق في كل كلمة في القرآن قرأها. قال فإن أبيت هذا الدليل، الضلال في القرآن بمعنى الحب. قال كيف يكون الضلال حبا؟ قال قال أو إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما هو ضلاله القديم؟ عشقه وحبه لله وتحسره على يوسف. وكذلك كان رسول الله باحثا عن ربه على مدى كل عمره الشريف، متفردا بأنه الأقرب إلى الله، فازداد الله منه قربا فهداه إلى مزيد معرفته سبحانه وتعالى. قال فإن أبيت أقول لك إن رسول الله كان ضالا، بمعنى أنه كان إنسانا عاديا ينسى، فرفع الله عنه النسيان فأصبح ذكورا لا ينسى شيئا. وفعلا معيب بحق النبي أن ينسى. تصور دخل في الإسلام رجل، تصور يا رسول الله مد يدك أبايعك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بعد سنة يلتقي في أحد معاركه وأنا أريد أن أحارب معه فيقتلني ظنا منه أنني من المشركين ونسي صورتي. شو النبي هذا؟ كيف يمكن؟ أو أن شخصا سأل النبي قبل عامين أو ثلاثة أعوام سؤال وينساه من هو أو ينسى. كيف هيك؟ رحمة للعالمين شو يعني؟ يعني يعرف بتفاصيل كل نفس بما علمه الله. فقال له شو دليلك على أن الضلال هو النسيان؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فكان نسيا كبقية البشر فرفع الله عنه النسيان بما يليق مع نبوته. وهون ألفت نظر إخواني إلى الآيات الكثيرة التي تتحدث عن وضع الأنبياء، بما يتوهم البعض بأنه والله الأنبياء يخطئوا. أنصح بقراءة سؤال وجواب حضرة الرضا من قبل المأمون العباسي. الإمام الرضا أجاب على كل تقريبا الآيات التي تتهم الأنبياء، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كل هذه الآيات بينها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه للمأمون العباسي. أنصح بقراءتها، وإذا فسح لنا المجال مستقبلا قد نقوم بعدة حلقات عن عصمة الأنبياء لتبيان هذه الآيات، حتى تكون الحجة حاضرة عند إخواننا المشاهدين في دفع كل وهم قد يتوهمه البعض في مسألة عصمة الأنبياء.
قدركم الله سماحة الشيخ،
الله يعزك.
يعني لن نطوي صفحة الاحتجاج، سأبقى مع هشام ومعكم سماحة الشيخ تحديدا. يعني كيف يمكن يعني نلاحظ أن هشام بن الحكم على مستوى عالي من العقلانية والحكمة في مناظراته واحتجاجاته، كيف يمكن أن نشرح هذه الاحتجاجات بطريقة يتيسر فهمها؟
والله في كثير من علمائنا شرحوها للاحتجاجات في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، يمكن مراجعته، كتاب قيم من جزئين فيه. في كمان احتجاجات أخرى كتب الشيخ عبد الله الحسن، عنده مصنفين جيدين أيضا في هذا الموضوع يمكن مراجعتهما. بس ليش كان متميز بالاحتجاج؟ أولا ذكرت أنا ما زلت مؤيدا بروح القدس، أي واحد. اثنين قلت ومصر أن الإمام تفل في فمه، وهذا أمر عظيم جدا. يعني عندما نادى رسول الله أين علي يوم خيبر؟ قالوا أرمد يعجن العجين للجيش، جاء به فوضع ريقا على عينيه وعممه بعمامته وقال هذا الكرار غير الفرار الذي يجعل الله الفتى على يديه، فشدخ آنافهم وآناف أبوابهم حتى دك الحصن على أهله وكان الفاتح. ريق المعصوم، أثر المعصوم، شعرة المعصوم، بركة المعصوم، هذا أمر تسولم عليه لدى المسلمين جميعا، إلا من شذ منهم ممن يدعون أمورا لا يمكنهم إثباتها على الإطلاق. ولا كيف كانوا يحتفظون بأثار رسول الله على مدى الأجيال، بكوز شرب منه رسول الله، بشعرات من رسول الله، أثر المعصوم أثر. والأهم أيضا بشخصية هشام. هلأ هاي مؤيدات استأهلها هشام وهي كافية، لكن شخصية هشام شخصية الباحث عن الحقيقة الذي يريد للحقيقة أن تكون متجلية واضحة لا لبس فيها. هذا يستلزم منه التفرغ. ما بيصير الإنسان يكون كسلان أن لا يستغل عمره، أن لا يستغل وقته، أن لا يستغل ليله ونهاره. هذه القراءة طبعا توقف مطولا أمام كلمة ضال في القرآن وجمع معانيها وسأل إمامه عن ذلك حتى وصل إلى هذا الحجاج القوي. ثم لنفرض أنه مهيئ الأمور، طيب عندما وصلت الأمور إلى أنه علي والعباس اختصما في ميراث رسول الله أمام الخليفة أبي بكر كما يروون، طيب أيهما كان المحق وأيهما كان المبطل؟ هاي مين بيقدر يخرجها؟ بيقول وردت علي مسألة لم ترد علي من قبل، فإن قلت علي هو الظالم في تحاكمه مع عمه العباس أدخل النار، وإن قلت العباس كان ظالم سيفه جاهز هارون جده هذا بده يفرمني. طلع له بأي لو لم يكن عنده ثقافة قرآنية أنه الخصمين اللذين تسورا على داود كانا جبرائيل وميكائيل ليدلانه على أمر ما، طيب كانا محقين أو مبطلين؟ قال كلاهما محقين، قال كذلك علي والعباس. وبالفعل استطاع أن ينجو مو بس من القتل ومن أن يوقع إمامه في مأزق. رحم الله هشام، آمل من إخواننا أن يتوسعوا في فهم هذه الشخصية الكريمة عبر تاريخنا، والحمد لله رب.
كل الشكر لكم سماحتي.
الشكر لله دائما.
مشاهدينا الأفاضل نشكركم على المتابعة أيضا وعلى حسن وفائكم، وتقبل الله أعمالكم وزانها بالغفران. نلتقي غدا إن شاء الله مع شخصية أخرى من أوفى الأصحاب. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.